بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. يسر إخوانكم في أمانة الدعوة العامة ولجنة العلاقات العامة في جمعية الإصلاح الاجتماعي أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان وقفات عند الأزمات. وقفات عند الأزمات.
الطاعة الطاعة، والتضرع التضرع، والاستغاثة الاستغاثة، فإن الله قريب قادر على صرف الحروب وأن نعود إلى الأمان لأهل الإيمان.
لما تمر به بلدنا الحبيب من أحداث جسام لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا عاصم منها إلا الله جلت قدرته.
الله قادر على أن يكفينا شر هؤلاء، يكفينا شر الحروب وشر هؤلاء الطغاة، إذا رجعنا إليه، لأنه هو المالك سبحانه وتعالى، هو القادر، هو مالك نواصي العباد.
ولقد ذكر سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلال القرآن عند مقدمة تفسير سورة القصص، فقال: نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم، نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود وهي قوة الله، وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون هي قيمة الإيمان، فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة، ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى، ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله، ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصلا.
إنها قنبلة الذرية، الذرية الطيبة المباركة التي فجرها إبراهيم يوم أن بنى هذا البيت مع إسماعيل. ما هذه القنبلة؟
والآن نترككم مع مادة هذا الشريط الأولى، وهي لفضيلة الشيخ عبد الحميد البلالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد بالفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، من بلدي الحبيب الكويت، أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة رضي الله عنهم اشرأبت أعناقهم عندما سمعوا هذا الحديث البشارة، فمن منا لا يتمنى أن يكون واحدا من هؤلاء الذين لا يرون العذاب ولا الحساب، بل يدخلون الجنة مباشرة. ولا شك أن حرص الصحابة رضي الله عنهم دفعهم ليسألوا عن صفات هؤلاء، فقالوا: ما صفاتهم؟ صفهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون أي أنهم لا يستخدمون الكي في العلاج، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية عندما يصابون بالمرض، ولا يتطيرون أي أنهم لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يفوضون أمرهم لله سبحانه وتعالى بعد أن يبذلوا الأسباب. ونلاحظ أن هذه الصفات الأربع كلها تشترك بصفة واحدة بسمة واحدة وهي الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى، والاعتقاد الجازم بأنه لا شافي إلى الله سبحانه وتعالى ولا حامي إلى الله سبحانه وتعالى ولا رازق إلا الله ولا مقوي إلى الله سبحانه وتعالى ولا من يزيل الهم والغم سواه سبحانه وتعالى. إنه اعتقاد يقوم على الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى والكفر بأي قوة أخرى سوى قوة الله سبحانه وتعالى. والأهم في هذه الصفات وما نحن نريد التحدث عنه صفة التطير ولا يتطيرون، وعكس التطير التفاؤل. إذن من أولى وأبرز صفة من صفاتهم التفاؤل، والتفاؤل كما جاء في الحديث الكلمة الطيبة، انشراح الصدر لكل أمر يحدث الإنسان، تقديم الخير على الشر، توقع الخير دائما. وحتى علماء الإدارة في العصر الحديث من غير المسلمين يدرجون صفة التفاؤل على أنها من أبرز صفات الناجحين. إنك لن تستطيع أن ترى إنسانا ناجحا في الحياة ليست فيه صفة التفاؤل. التفاؤل صفة بارزة للناجحين، أي إنسان ناجح في الحياة سواء مسلم أو غير مسلم لا بد وأن ترى صفة التفاؤل بارزة فيه. والعكس صحيح أيضا، ما من إنسان فاشل إلا وترى صفة التشاؤم فيه. الفاشلون دائما يقدمون الشر، يتوقعون الشر على الخير، ودائما ينظرون الأمور من الزاوية المظلمة، ودائما ينظرون الأمور من الجهة السلبية، بينما لا يقدر الله أمر إلا وفيه خير. ولكن اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى وثقتهم بالله ضعيفة، لذلك ينتج عنها النتيجة وهي التشاؤم. والتشاؤم عند العرب كان قديما، جاء الإسلام ليقضي على هذه الصفة السيئة السلبية التي لا توجد في أمة إلا وتغلب، لا توجد في فرد إلا ويهزم، ولا يمكن أن يرى طريق النجاح أبدا من يعتقد ويلتزم هذه الصفة، صفة التشاؤم أو صفة النظر إلى الأمور بمنظار سلبي. كان العرب قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءمون من صفر لمجيئه بعد 3 أشهر حرم، فهو الشهر الذي يعقب هذه الأشهر الحرم يتشاءمون منه. فإذا جاء صفر توقعوا الشر، توقعوا الحروب، توقعوا الهلاك، توقعوا الفقر، توقعوا المصائب، هكذا كانوا يعتقدون صفر. وكانوا يتشاءمون من الهامة وهي البومة أو الغراب لأنه ينعق، وكانوا يعتقدون أن المقتول يعني تنسخ روحه في صدر أو في قلب أو في حاصلة البومة وتذهب تصرخ على السطوح ثأرا للمقتول. فكانت إذا نزلت البومة على منزل أحدهم ظنوا أن أحدهم سيموت. جاء الإسلام ليحارب هذه المعتقدات الفاسدة التي لا تقوم على المنطق، ولا يمكن أن ينهض النبي صلى الله عليه وسلم بأمة يريد منها أن تقود العالم وهي تحمل هذه الصفات السيئة السلبية، لأنها سوف تعوق المسيرة وسوف تخفف الانطلاقة أو ربما تعرقلها تماما. لذلك جاء الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أي لا يوجد شيء من هالأمور، إنما المتصرف بكل أمورنا هو الله سبحانه وتعالى. ربطهم بالتوحيد وربطهم بأسماء الله وصفاته، ربط المسلمين بمعتقد يدور محوره على التوحيد، فلا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله ولا رازق إلا الله ولا حامي إلا الله ولا ميسر الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. وكل الناس الذين يقومون بإعانة المسلمين أو إعانتك في أي أمر من الأمور إنما بأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضع هذه الأمور العقائدية حتى لأبناء الصحابة وهم غلمان صغار. ومشهور حديث البخاري من ابن عباس عندما كان رديفا على بغلته صلى الله عليه وسلم وهو يلقنه يستغل يعني هذا المسير القليل مع هذا الصحابي الصغير وهو غلام، يناديه يا غلام، وفي رواية يا غليم، اعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما نفعوك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن افتراض اجتماع الناس جميعا، الأمة كلها، الناس، البشر كلهم، هذا أمر مستحيل، ومع ذلك يفترضه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يجتمعون على الأمر على أن يضروا فلان من الناس لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لم يضروك، وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما نفعوك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم أبناء الصحابة والمسلمين بعده على أن يعتقدوا أن الضار وحده هو الله سبحانه وتعالى من أسمائه، لا ضار ولا نافع إلا هو. لذلك هذا الأمر هو الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم على أن يقفوا المواقف البطولية أمام أكبر الطغاة، لا يهابونه ولا يخافهم لأنهم يعلمون أنه الضرر ليس بيد هؤلاء، إنما الحول والقوة بيده وحده سبحانه وتعالى. لذلك كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة كما جاء في حديث البخاري: أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة عظيمة، أي إنه إقرار من الإنسان المسلم أن صاحب الحول والقوة هو الله وليس الناس، الناس لا يملكون حمل ولا قوة مهما بلغوا من المناصب والسلاح والأعتدة، لماذا نخاف من البشر؟ البشر لا يملكون شيء. هكذا يربي الإسلام، يربينا، لماذا نخاف من الحروب؟ لماذا نخاف أصلا من الموت؟ لماذا نخاف من فلان وعلان، صدام وغيره من المجرمين الطغاة؟ عندما يهددون ويتوعدون هم لا يملكون شيء، هم بشر، إنما مالك الأمر هو الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن لا يخاف، يطمئن قلبه ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فالله هو المتصرف، الله صاحب القيومية، الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، فلماذا يخاف الإنسان؟ أيخاف الطين من الطين؟ هذا طين كيف أخاف منه؟ لا يملك شيء، أيخاف الطين من الطين؟ إنما يجب يتحول الخوف إلى خوف إيجابي، الخوف من حساب الله يوم القيامة، الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من مناقشة الحساب يوم القيامة، الخوف من النار، الخوف من عذاب القبر، الخوف من الظلم. إنما البلاء يأتي أيها الأخوة الأحبة والأخوات الفاضلات لا يأتي من البشر لأنهم لا يملكون شيء، إنما البلاء والمصائب والعقوبة الإلهية تأتي بسبب ذنوبنا، ذنوبنا هو العدو، ذنوبنا هي الأعداء، يجب أن نخاف من ذنوبنا وتصرفاتنا مع الله وعلاقتنا معه سبحانه وتعالى، كما يقول يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما وجه الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت الهزيمة، فتساءلوا بينهم أن هذا أي كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نهزم ونحن المسلمون وأولئك الكفار، كيف نهزم ونحن الموحدون وأولئك المشركون، كيف نهزم ونحن الذين نوحد الله ونعبد الله وهؤلاء لا يعبدون بل يعبدون الأصنام، أن هذا فرد عليهم الله سبحانه وتعالى، رد عليهم بما يتعلمون منه درسا عظيما بأن النصر مرتبط مع بذل السبب، النصر مرتبط مع الطاعة، فإذا جاءت المعصية لا يكون نصر أبدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب مخالفتكم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله هي سبب رئيسي من أسباب النجاح والانتصار، وأنتم لم تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك جاءت الهزيمة. هنا أيها الأخوة الأحبة أخواتي الفاضلات من أهل بلدي في الكويت ومن يقيمون عليها، لابد عندما تحل المصائب والبلاء أن نحسن الظن بالله، نحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله وتوقع الخير، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير. لذلك جاء في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. لا تهولنا أخبار المعارك، لا تهولنا المنشيتات الكبيرة في الصحف، ولا أخبار الحرب ولا الإعداد ولا مناظر الجيش والجيوش تتجمع وتتكاثر وصور الصواريخ ومعابرات القارات والدبابات والأسلحة الفتاكة، لا تخوفنا ذلك، هذه كلها لا شيء أمام الله سبحانه وتعالى، هذه لا شيء، لا تتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ الإنسان من تكنولوجيا والقوة والعتاد والإعداد لن يتحرك ولن يحقق شيء ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالأمر. كما أقول يا أخوان يجب أن نخاف من ذنوبنا، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحمينا ويحفظنا. أنا عند حسن ظني عبدي بي وأنا معه، إن ظن بي خيرا فله، فإن ظننا بالله الخير وأنه سيحمينا كما حمانا في الغزو الأول 6 أشهر ربضوا على صدورنا وكانوا بين، مع ذلك لم تنقطع الأرزاق ولم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن لماذا نخاف الآن ما دمنا كنا نملك تجربة قد حمان الله سبحانه وتعالى بل جمع العالم كله لنصرتنا؟ لماذا نخاف الآن؟ إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، فمن ظن بالله السوء وأنه سيصيبه ويبتليه سيبتليه الله سبحانه وتعالى. هاي حقيقة التوكل، الاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. أنا أبذل الأسباب، أبذل الأسباب، ولكن لا أخاف من الأسباب، إنما أخاف من رب الأسباب. لا نخاف على الرزق وقطاع الرزق، لا نخاف على الأبناء والبنات والأمهات والأعمام والأخوال والأقارب، لا نخاف، لأن كل عمره بيد الله سبحانه وتعالى، لن تتقدم نفس ولن تتأخر إلا بموعدها. وهذا الحديث حديث بشارة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. نبذل السبب، الطير ماذا تفعل غير أن تخفق بجناحيها، تذهب الصباح خالية البطون وتعود مملوءة البطون، إنها اعتمدت على ربها سبحانه وتعالى ووثقت بقدرته وعلمه، فأعطاها الله سبحانه وتعالى عندما وثقت به سبحانه وتعالى. ثم لا ننسى أيها الأخوة الأحبة وأخواتي الفاضلات، أن الإنسان المسلم مأجور عند الله سبحانه وتعالى عند البلاء. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فابشروا أهل الكويت ومن يقيم على هذه الأرض بالأجر العظيم وتكفير السيئات، لأن الذي يعيش في هذا البلاء والمصيبة وتوقع يعني الحرب وغيرها وأخبار الحرب وهو في دائرة الحرب يأخذ أجر عظيم، لأن بلاء هذا، حتى الشوكة يشاك ويكفر الله من خطاياه. فأبشروا أنتم الآن تؤجرون أجر عظيم، وهذا علامة على حب الله لكم، كما جاء في الحديث إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فهذا بلاء. ابتلانا الله سبحانه وتعالى بجار السوء، ابتلانا الله سبحانه وتعالى بأن تكون الكويت مركز للحروب قريب من جارة السوء الذي يعني أجاب على يعني حسن التصرف وحسن الجيرة بسوء الجيرة. هذا بلاء ابتلينا به، فنصبر على البلاء، نصبر على البلاء ونؤجر أجرا عظيما، لأن أجر المبتلين، وهي علامة من علامة حب الله لنا. وابشروا يا أهل الكويت، وابشروا من يقيموا على أرض الكويت، ما دمتم قد تفعلون الخير فما من كويتي ولا مقيم تقريبا إلا وعنده كفالة يتيم واستقطاع لأمر من أمور الخير، ومن يفعل هذا الأمر يحفظه الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله قادر على أن يكفينا شر هؤلاء، يكفينا شر الحروب وشر هؤلاء الطغاة، إذا رجعنا إليه، لأنه هو المالك سبحانه وتعالى، هو القادر، هو مالك نواصي العباد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، حرفان. ولا ننسى، لا ننسى قصة الخضر مع موسى عليه السلام، لا ننسى هذا الأمر، قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وهذا من أسرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نقرأها في كل جمعة، لأن فيها معاني عظيمة. من هذه المعاني أن ما يبدو بظاهره السوء هو بباطنه الخير، وأن الله لا يقدر إلا الخير. فموسى عليه السلام صاحب الخضر عليه السلام كما في بعض الروايات أنه نبي، ومشى معه، فرأى موسى عليه السلام من الخضر بعض التصرفات التي تبدو بظاهرها السوء، ولكن الخضر بعد ذلك فأفهمه وعلمه بأن هذا الأمر كان وراءه خير عظيم. فهم يركبان مع يعني أصحاب سفينة أركبوهما من غير نول، من غير أجرة، ومع ذلك اتجه الخضر إلى ناحية من ناحية من نواحي السفينة وقام بكسرها، فاعترض عليه موسى عليه السلام، فذكره بالعهد أنه لا يعترض عليه. ثم بعد أن انطلق التقيا بغلام صغير فقتله الخضر، فاحتج عليه موسى كيف تقتل يعني غلاما بريئا لم يفعل شيء وهي جريمة قتل. فذكره بالعهد فيعني التزم وقال خلاص إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر. ثم اتجه إلى قرية البخلاء طلب منهم الطعام ولكن لم يطعمهما وهم خارجان رأى الخضر حائطا آيل للسقوط فقام بإعادة بنائه. فاحتج عليه موسى كيف تقيم بناء لقرية سوء ولقرية بخلاء لم يطعمونا؟ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. ثم بدأ يشرح له الجانب الإيجابي من القضية، الجانب المشرق من كل مصيبة، وهذا هو دأب الناجحين في الحياة، أن دائما ننظر الأمر من منظار الخير من الجانب الإيجابي، لا يتقوقعون فقط في الجانب السلبي أو الجانب المقتم. ما من شكل إلا له زوايا كثيرة وأوجه كثيرة، فلننظر إلى الجهات الأخرى ففيها خير كثير. فأخبره بأن أصحاب السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن سبب كسري لها لأن هناك كان طاغية كبير ملك، ما من سفينة تمر أمام قصره إلا واستولى عليها، فعندما سيرى هذه السفينة مكسورة ستقع من عينه ولا يحب أن يملكها، فينجو أصحاب السفينة بسفينتهم. فهذا كان خير كثير، أن ينجو بسفينة كاملة أفضل من أنه يأخذوها، وأفضل من أنه تكسر شيء يكسر شيئا قليلا منها. إذن هذا خير كبير جدا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. علم الله بعلمه الغيب أن هذا الطفل عندما سيكبر سيكون طاغية يعذب أمه وأباه، ولأن الأبوان صالحين حماهم الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالح في الأخير، أبوين مؤمنين في الثالث. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. أيضا بسبب الصلاح، لأن أبوهما كان صالحا حماهما الله سبحانه وتعالى وأرسل لهم رجلا غريبا من بعيد ليعيد لهم العلامة الوحيدة للكنز الذي يعني تركه أبوهما لهما بسبب صلاحه. فإذا كنت صالحا وإذا كنت صالحة لا تخشى على الأبناء ولا تخشى على شيء، لأن الله سبحانه سيحفظهم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أكثر رحمة منك بأبنائك، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أكثر مراقبة منك لأبنائك وأكثر متابعة لهم وأشد رحمة وعطفا، فلن تملك رحمة مثل رحمة الله سبحانه وتعالى. فاترك الأمور لله سبحانه وتعالى واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وثق بالله سبحانه وتعالى، وتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل ما يقدر الله خير، وإن بدا في بعض الأمور أن هذه الأمور شر فلنستيقن بأنها خير، نستيقن بأنها خير وأن الله لا يقدر لنا الخير وأن هذا خير لنا وأجر عظيم لنا. وسوف ترون يا أهل الكويت ويا من يعيش على أرض الكويت الخير الكثير الذي سيتدفق على هذه الأرض عندما نصبر، لنصبر لحظة فيرينا الله سبحانه وتعالى عجائب قدرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نرى إلا الخير وأن يأجرنا جميعا وأن يعني نخرج من هذه الأزمة إلى يعني في دروس كثيرة جدا وإيمانية، ونرتقي بإيماننا ونرتقي بثقتنا بالله سبحانه وتعالى وبرضانا بقدر الله سبحانه وتعالى، ونؤجر الأجر العظيم، ونستشعر قصة الخضر مع موسى عليه السلام، ونستشعر قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ونحسن الظن بالله. فكل ذلك من مقومات الثقة بالله والإيمان المطلق، والله سبحانه وتعالى معنا ولن يتركنا أبدا. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بحماية عباده المؤمنين، أليس الله بكاف عبده؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نرى إلا الخير، ونراكم جميعا على خير دائما، ومع السلامة.
والآن مع مادة هذا الشريط الثاني لفضيلة الشيخ أحمد القطان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على منابر النور في ظل العرش، وأن يهب لنا من مكارم الأخلاق ما نجاور بها رسوله صلى الله عليه وسلم في منازله في الفردوس الأعلى، فهو القائل: أقربكم إلي منازلاً يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً، المُوطَّؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون. أيها الأحبة الكرام، أعود بالذاكرة معكم يوم أن وقف عبد المطلب فوق جبال مكة يناجي ربه بعد أن ذهب إلى إبرهة يسأله الإبل، فيقول له إبرهة، يقول له: جئت تسأل عن الإبل وجئت لهدم بيتك ربيت ربكم؟ فقال: إن للبيت ربا يحميه. أيها الأحبة، إبرهة هذا الذي هو يعتبر عميل قيصر، أوعز قيصر إلى عملائه في الحبشة، فأوعزوا إلى عملائهم في اليمن لهدم بيت الله، فتحرك إبرهة بفيله حتى لم يهتدي إلى بيت الله، ولكن جاء رمز الخيانة أبو رغال الذي دلَّه وأوصله إلى وادي محسَّر قريبًا من منى، قريبًا من الحرم الشريف. ثم ماذا حدث أيها الأحبة الكرام؟ نادى عبد المطلب يوم أن تخلَّى العرب عن بيت الله كما يتخلَّون اليوم عن الأقصى والقدس، نادى عبد المطلب وحده وقال: لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم نزل ونادى الناس وارتقى بهم شعاف الجبال، فأرسل الله سبحانه يوم أن رأى لا حامي من الناس لبيته الطير الأبابيل، فجعل الكافرين كعصف مأكول. ولكن كانت هناك خطة ربانية، ليس في عالم الناس، في عالم الواقع، ولكنها في عالم الأجنة، في عالم الأرحام. إنها قنبلة الذرية، الذرية الطيبة المباركة التي فجرها إبراهيم يوم أن بنى هذا البيت مع إسماعيل. ما هذه القنبلة؟ قال تعالى عنهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم. نعم أيها الأحبة، واستجاب الله لإبراهيم في اللحظة التي كانت الطير الأبابيل ترجم بحجارة من سجيل عملاء قيصر فتدمرهم. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وما مر 70 عاماً بعد ولادته إلا وجيوشه لا تحارب عملاء قيصر، وإنما تحارب قيصر نفسه. نعم، فقد أرسل 3000 بقيادة من؟ بقيادة جعفر رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن رب الرجال وصاغ الرجال أعظم صائغ وصانع رجال هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا تؤثر فيه الحروب، ولا تؤثر فيه الفتن، ولا تؤثر فيه جيوش الطواغيت. أحبتي في الله، يا من تمرون في هذه الظروف الصعبة، استمعوا ماذا يقول الله عن الأحزاب الذين حاصروا المدينة المنورة والذين حركهم اليهود. اليهود هم اتخذوا قرار الحرب، فحركوا الأحزاب من قريش العرب ومن الأعراب من غطفان وفزارة، ثم خانوا العهد داخل المدينة، وهناك ابتلي المؤمنون، زلزلوا. نعم، فماذا قال الله عن هذه الحقيقة؟ اسمعوا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهكذا ينسفون اسم المدينة المنورة، الاسم الشرعي المنور برسول الله، المنور بالقرآن، المنور بالأنصار، المنور بالمهاجرين، المنور بالمجاهدين، ويعودون إلى الاسم الجاهلي: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم إذا جاء الخوف، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وأن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم جاءت النهاية الحاسمة الحتمية: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه عقيدتنا في الله، وكان الله على كل شيء قديرا. أيها الأحبة الكرام، الله الله بإيمانكم ودينكم، فاثبتوا ثبتكم الله، واحذروا من الإشاعات المغرضة، وإياكم وتلقيها ونشرها دون أن تستشيروا وتتأكدوا. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها الأحبة، أيها الناس، أيها المؤمنون، إننا في سفينة واحدة، إذا غرقت غرقنا وإذا نجت نجونا، فعلينا أن نتماسك وأن نتذكر تعريفات المؤمن والمسلم والمهاجر والمجاهد في مثل هذه الظروف الصعبة. أما المسلم فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأما المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الطاعة الطاعة، والتضرع التضرع، والاستغاثة الاستغاثة، فإن الله قريب قادر على صرف الحروب، وأن نعود إلى الأمان لأهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن كفاية الله معنا أيها الأحبة. يا أمة الإسلام، يا أمة محمد، استمعوا عن كفاية الله سبحانه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. أيها الأحبة الكرام، ليكن شعارنا في مثل هذه الظروف شعار هود عليه السلام، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعم، وشعار محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن اجتمعت عليه ملة الكفر، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا كنت يا أخي تخاف الموت أو القتل، فتذكر قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وإذا كنت تخاف على أطفالك الضعاف الصغار، فتذكر قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خشي على عقبه وعقب عقبه فليتق الله. وإذا أنت ممن كان مهاجرا خارج البلاد قبل نزول المحنة، كما حدث للمسلمين أيام الاحتلال الغاشم، فاعلم أينما تكون على أي أرض في كل مكان، اعلم أنك لا تستغني عن هذا الدعاء القرآني العظيم. يا أخي المسلم، وقل: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وإذا أردت سبحانه أن يتجاوز بك الخطر، فتذكر دعاء موسى مع قومه المؤمنين في عبورهم جيوش الطاغوت فرعون وعبورهم البحر: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وتذكر دعاء المهاجرين من مكة إلى المدينة: والكفار يطاردونهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج على 40 سيف ينتظره ويحاصره ليلة الهجرة، ويضع التراب على رؤوسهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أيها الأحبة، صدق الله سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. تذكر دعاء لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فإن لنا بالله قوة وهو ركننا الشديد الذي نأوي إليه. وكما يقول الشاعر: وإني لمستغن بفقري وفاقتي إليه، ومستقو وإن كان بي ضعف، عسى من لطيف الصنع نظرة رحمة إلى من جفاه الأهل والجار والإلف، عسى نفحة قدسية صمدية بها تنقضي الحاجات والشمل يلتف. اللهم اجمع شمل أسرانا وشمل جميع المهاجرين من المسلمين، ردهم إلى ديارهم يا رب العالمين، وصلهم بأهليهم وأرحامهم يا أرحم الراحمين. نامت عيون وسهرت عيون على ما يكون وقد لا يكون، إن ربًا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، فاربأ بنفسك واسلم بها إن حملانك الهموم جنون. يا أخي المسلم، سلم الأمر للقضاء فهو للنفس أنفع، واغتنم حين أقبلا فجر يوم تهللا، لا تقل في الهموم لا، كل ما فات وانقضى ليس بالحزن يرجع. وليكن شعاره شعار إبراهيم يوم أن ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وتذكر المؤمنين في حمراء الأسد بعد معركة أحد، يوم أن جاءهم الإنذار من قريش بالدمار الشامل، هدم المدينة وحرق زروعها وسبي نسائها وبيع أطفالها ونهب أموالها، فماذا قال الجرحى في حمراء الأسد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الأحبة، الله يعلمنا هذا، ويعلمنا أيضا في كتابه الكريم أن ندعوه الدعاء العظيم، دعاء المؤمنين، الذي يقول فيه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. تذكر يا أخي المسلم وقفة مؤمن آل فرعون يتحدى الطاغوت ويقول له: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أحبتي في الله، نتذكر أن التوكل على الله من جاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله حسبي في جميع أمري، به غنائي، وإليه فقري. دنياي يا دنياي غر غيري، إني من الله بكل خير. نعم أيها الأحبة، وكما يقول الشاعر الشعبي: أسأل اللي رحمته تشمل عباده، كافل الأرزاق يعلم ما بحالي، ربي اللي يرزق عيال الجرادة لا رمتهم في الفلا من غير والي. الله مولانا ولا مولى لهم، الله مولانا ولا مولى لهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحبة، إني أدعو فأمنوا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، وانصرنا عليهم أبدا. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نعوذ بوجه الله الكريم الذي ليس شيء أكرم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا من جمعت بين يوسف ويعقوب، اجمع بيننا وبين أسرانا، ورد جميع المهجرين إلى بلادهم، وفك المسجونين من الدعاة، وردهم إلى أهليهم ردا جميلا. يا من بيدك مفاتح الغيب، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، بعزك الذي لا يرام، وركنك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا باليقين والنصر والتمكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمين.
وفي الختام نشكر كل من الشيخ أحمد القطان والشيخ عبد الحميد البلالي حفظهم الله على هذه المادة القيمة، ونذكر الجمهور الكريم بأن المؤمن يجب عليه حيال ما يصيبه من قدر الله أن يواجهه بالرضا والتسليم والإيمان بالقضاء والقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. تم الإعداد لهذا الشريط في شهر الله المحرم من عام 1424 للهجرة النبوية، الموافق لشهر مارس من عام 2003 للميلاد، مع تحيات أمانة الدعوة العامة ولجنة العلاقات العامة في جمعية الإصلاح الاجتماعي.